وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له
محمد رسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب تفسير ابن كثير، وهو أفضل التفاسير لا شك بعد شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، ونسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة. ولكن وددت أن أنبه أولا على فائدة خاطرة، وهي ما يتردد في نفسي كثير من الناس من تمنيه أن يكون يعني عبد صالح فعلا يشبه السلف ليستريح في حياته وهو بعد مماته، يعني يصبح يقوم الليل، يصبح مصاحب الصالحين وأهل العلم، وفي معركة مع نفسه قليل ما ينتصر وكثير ما يغلب. أخي، لم تعرف الدواء حتى تشخص الداء، وإلا ستكون في حلقة مفرغة، يعني كل يوم مثل أمس، هاك لم تقم أمس الليل، هاك في مجالسك مع أصحابك أو زوجك قليل الذكر لله، كثير الذكر للدنيا، ما تشبه السلف. طيب، لابد تشخص إذا الداء حتى تعرف الدواء ويصلح ويحصل لك تغير جذري فعلا. فشخص الداء ما هو؟ شخص الداء ما هو؟ الداء هو في القلب، لابد أن تزكيه، وذلك أشار النبي إلى هذا إشارة واضحة بينة، ليس بالإشارة الباطنية اللي عند الباطنية، بل كلام النبي محكم واضح صلى الله عليه وسلم، ولكن يتفاوت الناس في فهمه، فلا يجوز أن تقول في كلمة قالها النبي هذا متشابه الذي لا يمكن أن يعرفه، يجوز يكون إذن إرسال لا فائدة منه ولو في جزئية، فكل كلامه فائدة، ناس يفهمون وناس ما يوفقوا، والأمر بيد الحي القيوم سبحانه العليم الحكيم، يقسم العلم والفهم بين عباده، فولد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وولد من دونه، وكل يعطى قوة عقلية وذهنية بحسب ما يقسم له رب البرية، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. فقال فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير، أظن هذا بيشوش عليكم، سكر هذا بيشوش عليكم، هذا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين. شوف كيف كلام النبوة، كيف كله نور، وهو أعلى رتبة في الكلام بعد كلام الله. الحلال بين والحرام بين. سبحان الله، فاتت هذه الجملة النبوية أمس، ونحن نقول بعض العامة صاروا يشغلون على الشرع وهم لا يشعرون، ويقول اليوم ما عرفنا وين الحق، كل شوي شيخ يقول هذا حلال، شوي شيخ يقول هذا حرام. لا يا أخي، اتق الله وسيعلمك الله، اترك الحرام والله يبصرك بالحلال والحرام ويبين لك الحرام اللي تتعاطاه ويسوي لك غشاوة تردد، فإذا اتقيت الله بصرك الله ودلك على من يدلك. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فإذا اتقيت الله الشبهات هذه بينها لك ولو بأن توفق لتركها، ترك الشبهات الذي اختلف فيها العلماء اتركه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لما هناك قسم من الناس لا يرى هذه الشبهة حرام، اخذ بكلام العلماء فيها، فإذا تعطيتها امامه شوف 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 يفعل حرام، اذا استبرأت لعرضك ما استبرأت، لان القسم اللي يراها حرام سيتهمك في دينك، يقول شوف كله كيف يسوي. فانت اذا تركت استبرأت لعرضك ودينك، لانه قد يكون حرام، فظننت بترك الشبهات ان تترك الحرام. قال ابن حجر في فتح الباري: والشبهة في حق العام ما اختلف فيه العلماء، ما اختلف فيه، اختلفوا في الساعة المطلية بالذهب تجوز ما تجوز. اتركها يا اخي، والبس خاتم فضة والبس ساعة من جلد واستريح، امامك اخر، امامك قبر، استبرئ دينك وعرضك. نعم اترك الشبهات. يقول فيه علماء افتوا كذا، ما تستبرئ دينك يعني. وسبحان الله بعض الناس في شبهات الدنيا يتقيها، لا يعني عنده طريق كذا، قاموا قالوا والله احيانا هذا الطريق احيانا يكون مسدود واحيانا يفتحوه، وش يسوي العام السواق هذا كذا، يترك ويمشي استريح ولا في الدنيا. لكن غلبة الهوى في الآخرة ما عنده شيء اسمه شبهة، شبهة خلاص يا أخوي، اترك شبهة حرام لا مو حرام خلاص. ايه هذا ما استبرأ لدينه وعرضه. ايه اي شيء بس خلاص مو حرام، غلبة الهوى. وينكر في الأثر: لا يكون الرجل على درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا به بأس، لأدنى ما يشب يتركه خائف أن يقع في الذي هو بأس بدليل. نعم الشاهد النبي قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهو القلب. اللهم المستعان. فحينئذ تنتاب العبد هذا الذي ذكرت لكم، واللي صالح نفسه بده يكون صالح، إما يسمع الوصف الجنة والراحة اللي يعيش فيها الصالحون العظيمة لأعظم من ما يعيشه أكابر أثرياء الأرض من نعيم دنيوي، وخاصة إذا كان مستوعب أنه مهما كان في نعيم دنيوي وهو أغنى رجل العالم وقصر يغمس غمسة في النار. هل رأيت نعيم قط؟ يقول ما رأيت. فحين يصارع نفسه يقول لابد أن أصلح، فتغلب نفسه ويقول أعرف أنها أخطأت في كذا وكذا وكذا ويفعل. طيب بنعمتها الشرع يقول له: ضع ثوبك تحت ايش فوق الكعب. هو لا يزال عند الخياط، اختر خياط احد، يقول هنا، يقول لا لا، خاصة اذا كان سامع كلمة من شيخ او امام مسجد، لا لا شوي شوي يقولها. يعني ان احيانا الانسان بعض الناس يتخذ بين الله وبين شهوته سبيلا، لا لا شوي شوي بس، انا ما قلت له حط تحت الكعب، انا قلت له شوي، فما الله يعلم لك شوي تحت الكعب. هكذا بعض الناس يتخذ بين هذا في القرآن ذكر، حتى اذا سأل الله يوم القيامة انا قلت له شوي يا ربي، الله رتب لي السرائر يوم القيامة. ايش انا قلت له شوي شوي عزلك السن ايه بس ما يبي يقول تحت الكعب يقول ربي لا ياخذني والله اعلم السر واخفى يا وش ربي لا ياخذني شوي انا قلت شوي ما قلت تحت الكعب ها وذلك اذا لاحظت ملامح وجهه وانكشف لك وجهه ويقول له خيار شوي شوي تلقى يغمض عينيه او كذا يعني متحرج تحرج من الله قطع هو حط الثوب فوق الكعب قبل الكعب بتحطه تحت الكعب ولا تحطه على الكعب لانه قال النبي كما عند الترمذي لا حق الازار بالكعبين قال ابن تيميه والسراويل مثل الازار لو عندك بنطال ايضا حطه قبل الكعب لا على الكعب ولا تحت الكعب حتى لو عندك بنطال وسروال رياضه ما فرق ابن تيميه بينهم هذه بعيد عن قلبك الكبر قال اياك هو الاسبال فانه من النخيله وسيلة عظيمة من الخيلة الشريعة قطعت الذريعة قالت له لا تحط تحت لا يجيك الكبر في نفسك ابقى متواضعا بسد الذريعة هذه وخليه فوق الكعب ويقاس عليه كل شيء يدي للخيلة طيب وذلك قال الإسبال في كل شيء يعني حتى في الكم واحد يقول الخياط هنا حسوف الكم قال لا شوي وإذا بيسوي كم هنا ليه يا أخي تسبل قال ابن عمر وهذا قال الإسبال يكون في القميص ويكون في العمامة ويكون واحد مقاس شماغة 55 يقول يحط 63 يصير كنا عليه كيس ليش البس كل شيء على حجمك لا تبالغ في اللبس وتسبله فسب البس الشيء المناسب طولك لعرضك المهم ان الذي لا يتقي تجده لا يرعوي بسبب هذا القلب لم يصلحه فحينئذ اتجه ايها المصارع لنفسك قبل وفاتك لتنتصر على نفسك فتفوز بقوله تعالى ان للمتقين مفازا حدائق وعنابا وقوله تعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون الى ان قال في المقربين ما قال وفي اصحاب اليمين ما قال لتكون من المقربين فبالغ مبالغة شرعية يعني تعاهد هذا القلب ولاحظ حركاته كما تلاحظ حركات يدك يدك قاعد تلاحظ حركتها لما تمدها اليد الأجنبية ولا قاعد تسرق من البقايل قاعد تراقب يدك صحيح ممتاز طيب راقب قلبك أحسنت مراقبة يدك شفناك الناس يتكلمون كذا بجنبك البضاعة ما فعلت كذا خدتها وحطتها في جيبك وطلعت كما يفعل اللصوص نعم كما يفعل اللصوص فمشكور راقبت والله جوارحك ما سرقت ما أكلت أموال الناس بلسانك وأقنعتهم ليش بأشياء يتورطوا فيها لكي تأخذ فلوس منهم بس نسأل الله العافية المهم نجحت في ضبط لسانك نجحت في ضبط يدك طيب لتنجح فيما هو ملك على هذه الجنود وهو القلب بإذن الله والقلب اضبطه كيف تضبطه هذا السؤال خذ مثلا تجربة عملية لك أحسن ما تضبط به القلب أن تحييه بذكر الله مثل الشخص القلب الذي يذكر صاحبه الله والذي لا يذكر الله مثل إيش
حي والميت
وإذا معنى قلبك صار ميت من بعدك عن ذكر الله مهما فعلت المعاصي ما تعبأ بها ثوبك تحت الكعب تضعك تسمع بباز يقول لا تحلق لحيتك تحلق تسمع خلاص ما تأثر قلب دي لها إصلاح. سمعت العالم ثاني يقول لك لا يجوز أن تنتسب إلى جماعة لا تبليغ الإخوان، وإذا بك مع الجماعة تبليغ الإخوان أو تجالسهم مش يسمون هذه مداهنة. يقول أنا عندي مصلحة يسمع كل الخلق، أخذ من هذا ومن هذا عشان والمصالح، ما أعرف شيء اسمه الأوزاعي يقول تجالس البدع وأهل السنة يجمع من حق باطل، لا حق ولا باطل، كلهم ناس مسلمين وخلاص. إيه تبدأ التأويلات ليش؟ مصالح. إذن حينئذ لابد أن تضبط دينك بضبط قلبك، لأن النبي قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والرب يقول لمن ألقى السمع وهو شهيد، الآية ذكرت قلب لمن كان له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلما له قلب ما له عمل، ما يصل عمل، ما ينضبط عمل حتى يصلح قلبه. ولذلك ترى أنت يرحمك الله، لذلك ترى ما جاءني أكثر من شخص فقال لي أنا حقيقة كنت في غفلة عن حلقات العلم، يعني ما رأى أهميتها، يعني ناس تحلقوا مثل فصل دراسي في المدرسة مثل. المهم صار عندي في نفسي توفيق من الله اني صرت احضر، فصار يحضر ويسمع الروايات، يسمع كلام الله، يسمع كلام رسول الله، يسمع شرح اهل العلم درس بعد درس بعد درس، بدأ قلبه الشيء ما يتزكى ويدخل فيه شيء من الذكر، بدأ ايضا يترك شيء مما كان يعمله من قبل لانه قلبه بدأ يتزكى. واعترف لي البعض بهذا من جهة انشراح قلبه ومن جهة ترك ما يسخط ربه، انشراح في نفس الوقت، فكسب امرين، كسب امر الدنيا للب الدنيا اللي يدور على الثرياء كله ساعات القلب، تشوف الثري اللي يقول عنده 70 مليار مدري كم، يحطون اول رجل اغنى في العالم ثاني، كل الاشياء اللي قاعد يخطط عليها عند مدير اعماله كيف يسعد نفسه، اطلع هنا نافورة في القصر، اطلع هنا خيمة شوي، هد الخيمة من هنا حطها هنا، يصدر امره في القصر مرة، حط لي اليوم شاهي بحليب، اليوم الثاني حط لي حليب بشاي، بيغير بس مين كل واحد يعني دنيا يمشي كله شاي بحليب، لكن بيغير مسكين يبي يخرج مما هو فيه. والذي فيه هو بعده عن الله، لم يتزكى قلبه، ما تزكى بهذه الأعيان والمجوهرات التي يراها وفاخر الأثاث واللباس وإلى آخره، حتى يعرف حق الله في ماله فيعطيه الفقير والمحتاج، حتى يعرف حق الله في لسانه فيؤدب أولاده صلوا إلى آخره، حين يسعد. إذن استمر فيما أنت به، زكي القلب، لكن لا تكتفي بالحلقات، ليكن لك نصيب كل يوم من أن تقرأ ولو جزء، لأن الرسول أمر عبد الله بن عمر على الأقل أن يقرأ جزء كل يوم من القرآن، والله ذكر أن القرآن يزكي القلب في آية تدل على ذلك، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإذا إذا تليت الآيات وتلوت على نفسك هذا القراءة في عينك لأحرف القرآن هكذا تنطبع على القلب إذا تدبر، فيحصل فيه علاج يشبه إن صح التعبير علاج بيسمونه الأنتيبيوتيك اللي هو المضاد، فتأخذه مو من أول مرة تشفى به، لك كورس يقولون الأطباء يقول لك 3 أسابيع لا توقفوا، إذا توقفتوا إيش تنعكس حالتك كذا يقولون في علم الطب، خذوا كله فأنت استمر ألين تزكى قلبك، لا توقف. فإن الله ليس محبوب عند الله الجفاء بعد الوصف، لا توقف. فعلى قلبك كتاب الله خلاص، هذه خليها مثل الطعام، وجبة الطعام. في واحد يستغني عن العشاء، أكثر الناس ما يقدر، خلي هذه الوجبة أهم من العشاء، كل يوم جزء من كتاب الله أقرأ حرف حرف وأدبر وأشوف أنا أعمل فيه ولا لا. الآية الأخرى قوله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. يتحير الإنسان أحيانا في طريقة يتعامل معه مع جاره، كيف يتعامل فيها مع طالب إن كان شيخ من طلابه، كيف إن كان طالب مع شيخه، كيف مع ولي أمره، كيف إلى آخره. ما لك إلا طريقة القرآن. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأعرض عن الجاهلين. إلى قوله تعالى: فإن عاقبتم فعاقبوا، لئن صبرتم له خير. فاسمع الكلام كلام الله واعمل بأحسنه، لا شك أنك تصبر أحسن مما إيش تعاقب. هذا اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. والقول المختلف فيه القول الذي تتبعه بدليله أقوى وأحسن من القول المرجوح، فدائما اتبع من كلام الله أحسن سبحانه. ولا يمنعنك الشيطان من ذلك بأن يصرفك عن كلام الله، يقول لك يشوف عندك خلاص برمجت نفسك في الحلقة دي اللي كل يوم تقرأ جزء، يعرفك الآن الشيطان كونت الفكرة، تراه جوتك الآن الشيطان. ايه خليه الآن خليه، إلى ربما تأتي الحدث الذي برمجت نفسك فيه يكون اتصل عليك ولدك من هذا، شوف الجوال والجوال جذبه لشيء ثاني وكذا وكذا، لين نام والجوال على صدره ما في قرآن، شو فكر ولدك اتصل. قال الحسن البصري، شوف ما شاء الله صلة الرحم، إن الشيطان يفتح لك 99 باب من الخير ليوقعك بس في باب من الشر. يعني شوف ما شاء الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل تساعد الناس يا رسول الله، أهل تكون نبي صلى الله عليه وسلم، تكر الضيف وتحمل الكل وإلى آخره. شو الشيطان الآن كيف صلت الرحم عنده؟ عجيب. أمس أمرني بإني أسوي لعمتي حضر في الجوال وأعقها وأقطعها، والآن يقول ولدك لا يتصل، يكون متصل عليك أو خالتك يكون متصل عليك وينسيك أنك تقرأ القرآن، تفتح الجوال طبعا تنجذب من موضوع إلى موضوع، وستغلى الأسعار ومدري شلون، وسيكون لك نمت وصدرك ولا قرأت القرآن، لاعب بك انتبه من إبليس. وليك شرعة أذكار الصباح والمساء، ومن أحسن الذكر في الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة يكون لك حزن الشيطان حتى تمسي، وقولها أيضا في المساء 100 مرة. ومن قال لله قرأ في ليلة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم إلى آخر سورة البقرة كفتها، خلاص آخر آيتين، والكرسي قبل أن تنام، وقل هو الله واحد والمعوذتين 3 تكفيك من كل شيء أو لا يضرك شيء. طيب، وبسم الله لا يضر مع اسم شيء 3 أضر السماء ونشر الأذكار. ولا تترك نفسك أيضا عن القرآن ومع الدرس، وتدبر وانت تحضر الدرس اخطائك لتخلي فيها ما تسمع في الدرس لتصلحها. البعض ما يصنع هذا منها سيارته ومعها جياته، راح الى هذا مع انها امر شكلي، يقول له عندك الرفرف في خدش من هذا، يقول هذا رجل مكانيك عالم، هذا عالم بايش؟ بالسيارات، والسيارة تمتعي لك مواجه، تلقاه في نفسه شهر اللي كان عنده فلوس بين عينيه الاخطاء بالسيارة دي، وده ايش؟ وده يصلحها دنيا. لكن قلبه الذي اخطأ فيه في الدرس حضر، عرف عنده خطأ في كذا كذا كذا، ما يمنع. والدليل المدرس ربما جانب نفسه قال انت فيك خطأ كذا كذا فلا يصلح، بدليل كذا لا يصلح. هذه يسمى غلبة الهوى، ولا تتبعوا الهوى ان تضلوا. والخروج من هذا اذا والعلاج تشخيصه ان تنظر الى قلبك في النداء فيه، تزكيه بالذكر، بتذكر الموت وكثرة ذلك والآخرة، بقراءة القرآن وتدبره، وصحبة الصالحين أهل التقى والورع الصادقين، وأن تقتني كتب أهل العلم وتتدبر مسائل العلم وتراجع المعلمين وتحاور أهل العلم وتصاحب طلبة العلم ولا تصاحب أهل الدنيا فتكون منهم. قال علي بن أبي طالب عن نعم أقبلت الآخرة، ما عدق شيء خلاص، أقبلت الآخرة ما تذكر قبل فترة، تقول هل بتخرج من الجامعة وآخذ الماجستير أو يسمونها ذي الدكتوراه أو أتخرج من الجامعة؟ ما أقول وانت قاعد تدرس شوفها بعيد، فجأة الآن مو فقط متخرج بجامعة، متزوج وعندك عيال، وكل آت قريب يا أخي، كل ما هو آت تراه قريب. ما كنت تسمع المواعظ وتسمع الشيخ في الحلقة يقول يأتيك في القبر منكر ونكير وستموت وتصعد روحك فوق ويسألك الملكان في القبر من ربك ما دينك، وتحسبها بعيد، ما تشعر إلا وقد دفنت وجاءك الملكان منكر ونكير يسألانك من ربك ما دينك من نبيك. نفس الكلام لكن تسمعه في الدرس وفي خطب الجمعة، لكن بأصوات الملائكة المرضية، كان بأصوات الخطيب الآن بأصوات الملائكة. فعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس وتركبوا، والجنازة تقول قدموني، أو تقول ويلكم أين تذهبون بها. فلا تكن الثانية تتبع هواك، الآن أصلح نفسك. قال البعض استشار بعض المشايخ، يقول أنا مبتلى، شاب ما تزوجت لكن أهلي، وشوفوا الآن اختفى مسكين عن الحلقة، صراع معها، يقول ما تزوجت مالي لهذا البيت، ويشغلون اللي يسمون هذه القنوات وموسيقى، وتعبت. قلت يا أخي ابعد عن هذا المنكر، ويجزئك أن تعتزل في حجرة، ولو جاك من بعيد صوت الموسيقى فإن العلماء يفرقون بين الاستماع والسماع، السماع ما في شيء، الاستماع هو الحرام. وانعزل عن المنكرات مع كتاب الله، وحط الدرس في اذنيك واسمع وعلق لين توفاك الله او تتزوج بعد ذلك وتمشي من البيت تجيك وظيفه. المهم انك تدبر نفسك كما تدبر نفسك في امور دنياك، دبر نفسك امور اخراك. ما شاء الله اذا خربت سيارتك وما تخلي احد اللي تطلب العلم، ايش احسن الشيوخ عندك بالميكانيكي؟ والله عندنا واحد جاطر سوري ما شاء الله ميكانيكي الى اخره، طلب العلم وراح لاحسن الشيوخ الميكانيكي صلح له والله السياره، صحيح جاب العلم، اول ما يشوف اعلان الشيخ فلان روح، ولا يسال ولا يتفحص ولا يعرف من مشايخه ولا شيء، درس عند مشايخ ما درس، المهم شيخ بس اهم شيء. ما يتدبر بالنطب عند العلم هل الشخص هذا متقن ولا لا. إن مجرد الإعلان لا يعني أن فلان عالم، وإن مجرد المنصب لا يعني فلان أنه عالم. حتى تعرف قوة في العلم كما قال ابن تيمية رحمه الله. طيب نقرأ
صلاة 118
صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. قال ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي أراك محزونا؟ فقال يا نبي الله شيء فكرت فيه. قال ما هو؟ قال نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك.
الله أكبر.
فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. وقد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعكرمة وعامر الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس وهو من أحسنها سندا.
طيب هذا الذي هو عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار، مش حكم الحديث مرسل، لكن هذا من أحسنها. لكن والله يعني معناه فعلا له أثر على القلب، وهو أن الصحابة كان أنعم عليها بنعمة ما عندنا يعني لا شك، يرون الرسول وإذا وقع عنده سؤال يجي يسأل المضمون إلا هو بيننا وبين الله رسول الله. والعالم لا شك يحمل ورث الأنبياء العلماء، لكن لا شك من رأى الرسول مجرد رؤية وهو مسلم فهو عدل صحابي، فقال سترفع وحينئذ ترفع مع النبيين وكيف تكون حياتنا إلى آخره ومنزلتنا بعدك. فبالفعل الآية بشرت، وهذا المعنى صحيح، إن ما دام تحبني وتعمل بمقتضى ما أقول فحينئذ ستكون معيش مع النبيين. إذا ليس تكفي المحبة المدعاة الذي يفعلها بعض الناس إلا رسول الله، أنا أحب الرسول أنا كذا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهل هذا يحب الرسول ويفعل المولد النبوي؟ لا والله، محبة الرسول الاتباع لدينه ليس الابتداع فيه، فإن النبي كره أن يبتدع الإنسان في دين الله فقال كل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا صاحب السنة يتبع الرسول في العقيدة يتبعه في المنهج هو أصحابه، هو المنتظر أن يكون في الجنة، وأن الله يبارك له في حياته ويجعل له ذكر حسن بين الناس. نعم، والابتلاء واقع كما ابتليت عائشة رضي الله عنها بالطعن فيها، وحتى أنزل الله بعد براءتها ورفع ذكرها سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا ابن أبي وقتادة وعن الربيع بن أنس وهو من أحسنها سندا عفوا. قال وعن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله ومن يطع الله والرسول الآية. وقال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه.
وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضا؟ فأنزل الله في ذلك يعني هذه الآية فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم فيجتمعون.
ليش شددت على العين؟ فقلت الأعلين
الأعلين الأعلين. جزاك الله خير. إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم فيجتمعون في رياض فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه. وخذوا روية مرفوعة من وجه آخر.
طيب هذا أستوي شكله نفس الماسع.
فقال أبو بكر بن مردوية:
لكن الزوجات والذرية يلحقون بهم هنيئا لولد أبوه عالم وهو من أهل الجنة، يعني ما واقع الفواحش صار من أهل النار أو لكنه من أهل الجنة، حينئذ يكرمه الله فيلحق هذا الولد بأبيه. ما عنده عمل أبيه، ليش إكرام للأب؟ لأنه الولد نفسه من متعه في الجنة يشوف ولده. ويشوف زوجه، حتى الزوجة ترفع إلى زوجها. لذلك سودة كبرت في السن، شوف فقهها الله يرضى عنها، امرأة عاقلة فقيها دينة قانتة لله، شافت انها كبرت في السن والطبيعة البشرية يعني تجعل النبي خافت ان يطلقها، يعني انها كبرت والانسان ما له حاجة يعني وتبضي بقية عمره عند اهلها تستغفر الله وتكبر والى اخره، فخافت النبي يطلقها. فتصالحت مع الرسول كما في صحيح مسلم في تفسير قوله تعالى: وإن امرأة خافت من زوجها نشوزا أو عراضا، فتفاهمت مع النبي إن تنازل عن يومها لا يطلقها صلى الله عليه وسلم ولا يطلقها. ليش؟ لتبقى له زوجة الآخرة، لتبقى له زوجة الآخرة وترتفع. هذا فضل عظيم، شوف ذكاءها وفقهها. صلى رضي الله تعالى عنها وصلى الله على نبينا محمد. واختلف العلماء في ابن العالم او الرجل في الدرجة الفردوس الاعلى من الجنة اذا تزوج واستقل باسرة، فمنهم من قال لا هذا خلاص في المرتبة المناسبة له وزوجته، انفصل بأسرة عن بيت أبيه، وحتى لا يبقى أهل الجنة كلهم طبقة واحدة. وقال آخرون بل يلحق، لأن ظاهر الآية هكذا، قال الله تعالى: والذين آمنوا ولم إيش واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء فسيلحقون بهم. يعني إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهين، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون، اللهم اجعلنا منهم. وعلى كل حال دائما احسن الظن بربك وانه كريم، لا اله الا هو، عزيز مستغني عن خلقه، رحيم ورحمته سبقت غضبه، فظن بالله الظن الحسن سبحانه وتعالى. وظاهر الآية لم يفرق، ألحقنا بهم ذريتهم، ما فرق ظاهر الآية، لكن خاف أصحابه بالقول اللي خالفوه معه عفوا. قال إذن كم الآن من آل البيت؟ ملايين، خلاص. كم الآن من أحفاد الشيخ عبد الوهاب؟ غلط. فحتى لا يتساوي الناس كلهم، فقال لابد أن يبقى ولد له ولكن ما تزوج، في طبقة الولد يعني، ثم هذا الذي يعني يلحق به. وعلى كل حال الله كريم رحيم سبحانه وتعالى. نعم.
قال أبو بكر بن مردوية حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم قال حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد.
لكن برضو عما نحب إذا اتبعت السلف وأحببتهم فأنت تلحق بهم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك.
الله أكبر.
وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة من طريق الطبراني عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال عن عبد الله بن عمران العابدي به، ثم قال لا أرى بإسناده بأسا والله أعلم.
وأبشركم أيضا بأن هذا مما اجتمعت عند الشيخ رحمه الله العظيم طرق طرق فحسنه العلامة الألباني، فما أعظمها من بشرى. وهو الحديث الذي جاء عند أبو بكر بن مردوية بإسناده عن عائشة قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأحب إنك لأحب إلي من نفسي إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد النبي عليه النبي حتى نزلت هذه البشرى، وهذا من أرجى الآيات. لا تقول في كل وقت صلى الله عليه حتى نقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اخفض صوتك اخفض صوتك بالصلاة على نفس بالصلاة على النبي في نفسك. لم يذكر الصحابة هذا، فقل في نفسك صلى الله عليه وسلم. أما لا تتعود كل مثلا هذا مثلا ترفع صوتك بهذا الأمر لأنه لم يرد في حلقات الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ في هذا الحديث بشر بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فإذا إذا أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم ومشيت على دربه فإنك حينئذ سترفع إلى هذه الدرجة العظيمة فتكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فما أعظمها البشرى، نسأل الله أن نكون من أهلها. ظاهرا وباطنا. ليتعود الإنسان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من إذا ذكرت عليه فلم يصلي عليه أخطأ طريق الجنة. وقال: أتدرون من البخيل؟ من البخيل؟ قال: من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وأما في الكتابة، في الكتابة فهل يشترط أن تكتب ذلك؟ أظن الشوكاني بحث في هذا فراجعه، فإنه قال: من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. فالصلاة هنا راجع إلى نفسه أو من يقرأ كتابه هو المخاطب. فإذا ذكر كتبه في الكتابة جاء عن رسول الله، هل يشترط بجانب أن يقول صلى الله على نبينا محمد؟ نحتاج في ذلك إلى تحقيق. فهو إذا كتب عن النبي ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفسه، فهذا قد ذكر الصلاة لما كتب ذكر النبي. حينئذ الكتابة تحتاج إلى أمر زائد، الكتابة تحتاج إلى أمر نبوي زائد. إذا كتبتم اسمي فاكتبوا بجانبي صلى الله عليه وسلم، لأنك وأن تكتب هذا. وأنا في رسائل الجوال أحيانا أكتب جاء هذا عن النبي وأصلي عليه، هل يشترط بجانبه أم كذا؟ فنحتاج إلى تحقيق وإلى أمر زائد يدل على أنك أيضا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.